أبناؤنا كسفينة وشراعها يحتاج كي تمضي لدفع رياح. أنت الرياح تعين ابنك دائما كيما يفوز بنيل كل متاح. علمه
كيف الإنسان. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. حياكم الله أيها الإخوة والأخوات مع حلقة جديدة من برنامجكم الأسبوعي أسس التربية، ومن قناتكم قناة زاد العلمية. الرقابة الذاتية في عصر التقنية، هذا هو عنوان حلقة هذه الليلة وهذا الأسبوع، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يطرح البركة في هذا اللقاء. وسيكون ضيف هذا اللقاء الأستاذة نورة بنت مسفر القرني، ماجستير توجيه وإرشاد تربوي والباحثة التربوية، وصاحبة كتاب تعزيز الرقابة الذاتية للأطفال في عصر الأجهزة الذكية. مرحبا بك أستاذة نورة، حياكم الله.
حياكم الله، أهلا وسهلا.
الله يحفظكم ويبارك فيكم. حقيقة من خلال ما ذكرتم في كتابكم، وقد ذكرتم هذا في الصفحة 61 والحادية 61، عن السؤال الذي طرحتموه على مجموعة من الفتيات بين السن 9 و12، ما هو حل مشكلة الأطفال الذين يدعون أنهم يدرسون وفي الحقيقة هم يلعبون في الآيباد. وذكرتم وفقكم الله في كتابكم الموفق، كانت غالب إجابات هؤلاء الفتيات تطلب وتقول وتطالب بتقنين الأجهزة واستخدامها. فمثلا من ذكر تحديد وقت اللعب بالآيباد، من ذكر سحب الآيباد، عمل جدول لكل عمل على الأطفال القيام به، تحديد عقوبة في حال اللعب وقت المذاكرة، تشجيع الطفل حتى يركز على مذاكرته، إلى غيرها من تلك الإجابات التي تنم الحقيقة عن مطالبات ومناشدات لهؤلاء الأطفال ذكورا وإناثا لأولياء أمورهم. دعونا أستاذة نورة، وفي خضم ما طرحتموه في رسالتكم في الماجستير وما طبعتموه في هذا السفر الموفق، نتحدث حول هذا الموضوع، موضوع الحلقة، الكبير والشائك حول الرقابة الذاتية في عصر التقنية. ونحن نعيش هذا العصر أيها الإخوة والأخوات الذي أصبح جيل التقنية. لا شك أنه التحديات التي نحن نلحظها ونواجهها في الاستشارات وفي الأسئلة هو السؤال: كيف أستطيع أن أتعامل مع التقنية من خلال أتعامل مع الأبناء فيما يتعلق باستخدامات التقنية؟ لعلكم الأستاذة نورة تبدأون حول استعراض ما بين أيدينا من محاور ونقاط وحول هذا الكتاب الموفق، فتفضلوا بارك الله فيكم فيما يتعلق في محوركم الأول حول الرقابة الذاتية، ماذا تعنون بها ولماذا تؤكدون أنتم على أهمية الرقابة الذاتية بالنسبة للتعامل مع التقنية لهذه المرحلة، مرحلة الطفولة؟
نعم، بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. طبعا تعريف الرقابة الذاتية هي شعور يأتي من داخل الطفل يجعله يضبط تصرفه، ينبع من إيمانه بالله، أن الله يسمعه، أن الله يراه، ليطمع الطفل في هذا التصرف في الثواب من عند الله في حال فعل هذا الفعل، يبعد عن هذا الفعل أو السلوك لأنه معصية لله. هذا المعنى الرقابة الذاتية. طب ليش الرقابة الذاتية؟ ليش هي زادت أهميتها في الوقت الحالي؟ لأن العالم كله أصبح كالقرية الصغيرة، عندنا التقنية، انفتاح إعلامي، تطور هائل ومذهل، الأطفال أصبح الكثير منهم يمتلك جهاز مثله مثل كبار، بعض الأطفال أصبح يرى أنه من حقه الحصول على الجهاز ويطالب وبشتى الطرق ويضغط على الأهل أنه يحصل على الجهاز. لذلك أصبح زادت أهمية الرقابة الذاتية، أصبحوا ممكن يفتحون في حال حتى لو ما حصل الطفل على الجهاز، ممكن يفتح من من جهاز الأم، من جهاز الأب، من أي جهاز آخر، ممكن يفتح مواقع التواصل بضغطة زر، ممكن يحصل على أو يطلع له مثلا مقطع مخل، ممكن يشوف ثقافات الآخرين، ممكن يتأثر معتقداتهم، فيصبح هنا الطفل في صراع داخلي على ما تربى عليه في أسرته من أخلاق إسلامية وما يطلع عليه من خلال هذه الأجهزة. أيضا تزداد أهميتها لأنه ما يغرس في الطفولة، إذا غرست الرقابة الذاتية في الطفولة طبعا بإذن الله يصعب انتزاعها بعد الكبر. أيضا هي تجعل الطفل هو المسؤول عن نفسه بالدرجة الأولى، فيصبح عنده ضابط داخلي يقل الضبط الخارجي، فيحاول مثلا فعل الخير، يبتعد عن الشر. هذا بالنسبة
ممتاز.
لي الرقابة الذاتية تعريفها وأهميتها.
إذن أنتم ستتحدثون حقيقة يعني فيما نحن بصدده حول قضية هي منبعها الإنسان نفسه، أن يكون هناك جانب ذاتي، وهذا الجانب الذاتي خاصة في مرحلة الطفولة سيحتاج من يساعده في تعزيزه والقيام به. وأيضا أفهم من كلامكم كذلك، وهذه قضية مهمة جدا الحقيقة، من يقول بأن هؤلاء الأطفال قد لا يعون مثل هذه القضايا، وقد تكون القضية من الصعوبة بمكان، وأن الأصل في مرحلة الطفولة اللعب والترفيه وما شابه ذلك، أن هذه القضية حقيقة ليست حقيقة يعني واقعية، وإنما الذي يدرك خصائص المراحل العمرية كما أنتم أشرتم إليها في كتابكم حول الخصائص المراحل العمرية في الطفولة المبكرة والمتوسطة والمتأخرة، يدرك حقيقة أننا بإمكاننا أن نوجه وأن نعلم وأن نغرس لو استطعنا لذلك. بل حقيقة هذه مراحل مهمة جدا. النبي صلى الله عليه وسلم يركب مع ابن عباس وهو غلام، وكان رديفه، يقول إن يعلمك كلمات احفظ الله يحفظك، هذه قضية كبيرة. ومع عمرو بن أبي سلمة وهو يده تطيش في الصحفة ويعلمه سم الله وكل بيمينكم مما يليك. إذن نحن في 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 مضمار ممكن التعليم فيه والتربية فيه، بل واجب الحقيقة الزراعة فيه. ولا شك أنه أن تقفوا عند قضية الجانب المتعلق بالقضية الرقابة الذاتية وإحياء ما في داخل هذا الطفل والتعود عليه، لأنه ما سيكون بعد ذلك في مرحلة ما بعد الطفولة هو مبني على مرحلة الطفولة. وقد ذكر أهل الاختصاص وغيره من علماء المسلمين التربية وغيرهم كذلك، حتى من علماء الغرب، أن ما يحصل من إشكال في اضطراب في مرحلة المراهقة هو مبني على إشكالات حصلت في التقصير في مرحلة الطفولة، والعكس كذلك صحيح. وهذا نحن لا شك أن نؤكد على قضية العكس الصحيح، ألا وهو العناية في مرحلة الطفولة حتى يقبل على مرحلة أو تقبل على مرحلة المراهقة بشكل ثابت. ونشكركم الحقيقة على يعني لفتة حول هذا الموضوع الذي قد يكون في خضم الماديات يغيب، وهي قضية التركيز على الرقابة الذاتية، وكذلك ذكر الأسباب الذي لا شك أنه ليس من عاقل إلا ويؤكد الواقع الذي نحن نعيشه في ظل التقنية وانفتاح والثورة المعلوماتية الضخمة. بل أنا أعرف أسرا وأعرف مطالبات لغير المسلمين الحقيقة لديهم جزء من هذه الرقابة الذاتية، ولو لم تكن مرتبطة بقضية الجانب التديني، لكنهم عندهم الجانب الضبط مهم، والضبط التربية على الضبط الذاتي والداخلي مهم. لا شك أن هذا أيضا يعطي أن الجانب أيضا يعني شرعيا من جهة ككلام الأول، وكذلك عقليا وواقعية من جهة أخرى. جميل، أسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفق ويبارك. حينما إذا نحن تحدثنا أستاذ الكريم عن هذه الرقابة الذاتية والدور المطلوب من الأسرة حتى تضع أهدافها في هذا الجانب، وذكر هذه المعطيات والأسباب. طيب، هذا لا شك أنه يعني هناك يعني ضوابط، لأنه أيضا يعني الموضوع هذا موضوع أيضا قد يكون يعني بالذات لمرحلة الطفولة، ويحتاج أن ندرك يعني كيف نستطيع أننا فعلا نعزز هذه الرقابة الذاتية، كيف نستطيع أن نوجدها، كيف نستطيع أننا لو لمسنا بداياتها وأولياتها كيف نستطيع أننا نبقيها ونزيدها. لو كان لكم إطلالة حول أيضا هذا الموضوع نكون لكم من الشاكرين.
نعم، هناك ضوابط عند تعزيز الرقابة الذاتية لدى الأطفال لابد أن يعيها المربي ووضعها في ذهنه. أولا، أن تعزيز الرقابة الذاتية يحتاج إلى وقت طويل، وقت طويل ممكن يمتد إلى سنوات، ممكن تصل إلى 4-5 سنوات أكثر أقل. هي كالشجرة، بعض الأشجار تأخذ وقت طويل.
إذن القضية تحتاج إلى نفس طويل.
نعم
يعني ليست القضية هي عبارة عن أمر عاجل كما للأسف يحصل عند ردات فعل في التربية، أن نريد شيئا عاجلا أن نسكت فيه أبناءنا أو أننا نشغل فيه أبناءنا. قضية الذي بين أيدينا هي قضية تربية، والتربية دائما الصحيحة تحتاج إلى وقت وإلى بناء وإلى هدف واضح وإلى تحمل. هذه قضية لا شك أنها مهمة. طيب جميل، أيضا شيء آخر؟
أيضا تعزيز الرقابة الذاتية طبعا في الطفولة أسهل من تعزيزها بعد ذلك. طبعا البعض ممكن يهمل الطفولة خصوصا السنوات الأولى بحجة مثلا أنه صغير ما يفهم أو إذا كبر بيعرف. هنا إذا كبر الطفل ولم تعزز عنده هذه الخلق الجميل الرقابة الذاتية يصبح ممكن في المراهقة تظهر المشكلات فيتذكر مربي تفريطه في مرحلة الطفولة. تعزيزها في مرحلة الطفولة أسهل لعدة أسباب. أولا قاعدة البيانات لدى الطفل فارغة، فالمربي هنا يملأها بالأخلاق الحسنة مثل الرقابة الذاتية وغيرها. أيضا هنا الوالدين خصوصا هما مصدر التلقي خاصة قبل سن المدرسة، فمن المفترض أن يستغل الوالدين هذه الفرصة ويعززون عنده الرقابة الذاتية. الثالث نعم هذه بالنسبة لي أن سهولتها في مرحلة الطفولة. الثالث لابد من وجود قدوة للطفل، فالأم مثلا تحافظ على صلاتها في البيت فيقتدي بها أطفالها، الأب فور الأذان يذهب إلى المسجد فيقتدي به أبنائه. الضابط الرابع مراعاة المراحل العمرية.
يعني عفوا إيش علاقة موضوع القدوة أستاذة الكريمة في موضوع التقنية ووسائل التواصل؟ لو بس نركز على النقطة هذه أيضا لأن أهميتها الحقيقة.
طيب جميل، هنا بالنسبة للقدوة مثلا الأم عندها مكالمة أو عندها أيا كان ماسكة جوالها، أذن المؤذن من المفترض أنها تقفل ومثلا تذهب للصلاة، أو حتى الأب أو أيا كان. هنا هذه قدوة، لابد من وجود قدوة حتى.
إذن تقصدون الصور والوقائع التي تعطي للأطفال انطباعا عن تعامل آبائهم وأمهاتهم بشكل صحيح في التعامل مع التقنية، لأنه الطفل حقيقة يا أيها الإخوة والأخوات، وهذه قضية مهمة جدا جدا الحقيقة، يعني الطفل عنده ركيزتان أساسيتان، ركيزة اللي هو قوة التقليد والمحاكاة، والركيزة الثانية ما يتعلق بسرعة القابلية والتشكيل. الطفل لديه هذه السمة، يعني أكبر سمة يتمثل الأطفال في مقارنة بالمراحل العمرية الأخرى قوة التقليد والمحاكاة، وأقوى من يقلدهم ويحاكيهم من هم في البيت الوالدين، الوالدان هم أقوى من يقلدهم الأبناء في البيت، وكذلك سرعة التشكيل وهو من خلال زرع القيم وما شابه ذلك. فأظن أن أستاذة نورة لو فعلا أدرك الآباء والأمهات هذه القضية ووضعوا، ربما هم أنفسهم ضبطوا أنفسهم الآباء والأمهات من أجل مصلحة تربية أبنائهم، أليس كذلك فيما يتعلق بالتعامل مع التقنية؟ يعني
صحيح، في إحدى التجارب أم تقول أنا أمسك جوالي ألاحظ أنه أطفالي يبدأون يمسكون الأجهزة ويطالبون بحصولهم على الجهاز والدتهم، في حال مسكت الكتاب أو القرآن أشوف أولادي خلاص يبدأون يمسكون كتبهم أو يرسمون. أو هذه تجربة واقعية وفعلا صحيح. الأطفال يتأثرون بالوالدين في الأسرة.
هذه حقيقة، والمشكلة الأكبر من ذلك حينما يكون المنفذ الأول الذي يتلقاه الطفل في التعامل مع التقنية، بغض النظر الآن عن قضية الطفل ما الموقف الحقيقي في التقنية، هذا ممكن أن نرجوه لنقاش خلال الدقائق الأخرى في هذه الحلقة المباركة بإذن الله عز وجل. هذا المنفذ الأول الذي كان سببه الأب والأم قد يكون وراه منافذ كثيرة يقتدي بها الأطفال. فالطفل حينما يدخل عبر اليوتيوب ويدخل عبر الروابط ويدخل يمنة ويسرى، بطبيعة الطفل في قضية الخيال، في قضية التقليد الذي ذكرناه، في سرعة التشكيل، فربما أنه سيصبح في عالم آخر ذات اليمين ذات الشمال، خاصة أنه لا يدرك تفسير هذه القضايا وتحليلها، وعندئذ يكون المنفذ الأول السلبي هو قدوة سيئة، ربما تكون أيضا ليست سيئة في مضامينها، هي سيئة في التعامل وتساهل مع قضية الأبناء، وإذا بالابن يأخذ من أبيه كيف يستطيع، يعني هو خلاص يعرف الأب كيف يحرك الجهاز وكيف يدخل على الرقم السري ويدخل على اليوتيوب أصبحت هذه حركة اليد حركة مقلدة تماما عند الطفل الذي أصلا هو ما زال ليس لديه نضجا في الوعي بالمستوى المعقول، لكنه يبدأ يتعامل مع هذه القضية وشيئا فشيئا حتى تصبح القضية مع النضج المستقبلي، وكذلك الأمور الأخرى المتعلقة بالجوانب الفسيولوجية للمرحلة العمرية في المستقبل تصبح القضية خطيرة وخطيرة جدا. ألا توافقوني على هذا الكلام؟
نعم نعم صحيح.
جميل، طيب نكمل الله يحفظكم أيضا ما يتعلق بالضوابط.
طيب الضابط الرابع مراحل المراحل العمرية للطفل أثناء تعزيز الرقابة الذاتية. مثلا من عمر من الميلاد عمر 6 شهور سنة يكرر على الطفل الله يرانا الله يسمعنا الله معنا، يكبر شيئا فشيئا نبدأ نشرح له أسماء الله الحسنى الله السميع البصير، ممكن نستخدم النجوم، ممكن نشجعه في عمر 3 سنوات يعني وقتها نبدأ نميز أو يميز الطفل بين الخير والشر بين الأفعال الحسنة والأفعال السيئة، ممكن نستخدم لوحة نجوم خاصة بالطفل بدون مقارنة، نستخدم المدح والثناء هذه. فنراعي المراحل العمرية، عمر 7 سنوات نبدأ بحثه على الصلاة، 10 سنوات خلاص يتأكد الأمر بالصلاة، فنراعي المراحل العمرية ما يناسب طفل 10 سنوات لا يناسب طفل 6 سنوات وهكذا.
وهذه عفوا الأستاذة نور الله يعطيكم العافية حتى أيضا نؤكد عليها من وجه يعني فيما ذكره هذا الاختصاص، وأشار إلى ذلك أستاذنا الدكتور عبد العزيز النغيمشي في 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 فيما يتعلق بمرحلة الطفولة في كتابه الرائع علم النفس الدعوي، ولما أشار إلى المراحل المتعلقة بقضية التقليد ثم بعد ذلك تبدأ قضية يعني التمييز من الشخص بين هذا وذاك ثم بعد ذلك يصبح أكثر نضجا. فهذا الجانب الأولي حتى ولو كان يعني أيها الإخوة الأخوات يعني أتى من غير وعي كما يعي الكبار، وأتى من غير تصور كما يتصوره الكبار، وإنما أتى بتقليد، هو يقلد شيئا صحيحا شيئا إيجابيا، هذا مراد هذا مطلوب يعني أصلا هو لما يلعب كذلك من خلال النمو الحركي ومن خلال كذلك يقلد غيره في طريقة اللعب، فلا نستصغر هذا الزرع وهذا الغرس الذي يكون في وقت مبكر وسيكون له أثر لما يبدأ ويدخل في مرحلة التمييز في سن 6 وما بعد ذلك ثم بعد ذلك في المراحل الأخرى سيكون لها أثر كبير وكبير جدا. نكمل الله يحفظكم.
طيب الضابط الخامس والأخير يضع المربي في ذهنه أن التوفيق الرباني قبل كل شيء. الله. نحن علينا بذل السبب، مسؤولين عن بذل السبب لكن غير مسؤولين عن النتيجة. الموفق هو الله سبحانه وتعالى، نحسن الظن به، نتوكل عليه، من المهم أنه نبذل السبب والموفق هو الله تعالى.
حقيقة يعني هذه اللفتة جزاكم الله خير مهمة، وأصلا عنوان الرقابة الذاتية على المفهوم الإسلامي هو مهم، وإن كان هذا اللفظ الرقابة الذاتية يطرحه حتى غير المسلمون، لكن الفرق الحقيقة في استحضار مراقبة الله سبحانه وتعالى وأيضا إسناد الأمر لله وأفوض أمري، يعني كما قال الله سبحانه وتعالى يا أيها الإخوة والأخوات يعني كما أشارت الأستاذة قبل قليل فيما يتعلق بقضية اللجأ إلى الله سبحانه وتعالى أمن يجيب المضطر إذا دعاه. يعني أنا حقيقة أكبر في من يستشير ويتصل ويضع إشكاليته وهمه أو تضع إشكاليته وهمها عند المستشار أو المستشارة أو كذا، لكنه لابد أنه لا ينسى أن يضع همه ومشكلته بين يد الله سبحانه وتعالى، خاصة فيما يتعلق في هذا الموضوع المرتبط بالتقنية والأجهزة الذكية التي أصبحت هي فوق قدرة الإنسان في الضبط وفوق قدرة الإنسان فيما يتعلق بهذا الجانب، ناهيك عن الضغط وناهيك عن اتخاذ القرارات. يعني توفيق الله مهم سبحان الله. أنا تسمحوا لي أستاذ نورة أذكر قصة يعني حصلت الحقيقة يعني أو قصتين أذكرها سريعة جدا. قصة الأولى يعني أتيت لأحد المربين وفقه الله وبارك فيه وكنا نتناقش في بعض القضايا المتعلقة بالأبناء، فذكر حقيقة على عمق ثقافته وعلى عمق اطلاعه وعلى عمق ما لديه أنه يقول يعني تأتي قضية مع الأبناء يعني يجد الإنسان أنه لا قراءته نفعات ولا الدورات التي حضر نفعات ولا ما لديه من ربما تخصص نفع، وإنما حينما يطرح نفسه بين يدي الله عز وجل أمن يجيب المضطر إذا دعاه يفرجها الله سبحانه وتعالى. وهذا قضية الخصائص كما ذكر الدكتور عبد العزيز النغيمش الوجدانية المتعلق بعلاقة الإنسان بربه، فليست الناحية الثكلى كالناحية المستأجرة، مهمة جدا، لا تغيب عنا هذه القضايا في عصر الماديات أيها الإخوة والأخوات، ولا تكون الشكليات وتكون الماديات هي الحاضرة. نحن وغيرنا نحن أسباب، وغيرنا أسباب، بل نحن المستشارون، نحن نحتاج إلى من نستشيرهم أيضا كذلك، لكن كلنا يحتاج إلى الله سبحانه وتعالى، كلنا يحتاج إلى هذه القضية، ولذلك لابد نستحضر هذا الأمر في موضوع الضابط الأخير الذي ذكر، وكذلك المفهوم كذلك من الناحية الشرعية أو الإسلامية فيما يتعلق بقضية الرقابة الذاتية. فهذا لفتة مهمة جدا، لا نضع يعني آخر الدواء الكي، هناك من الناس موفقين أصلا ابتداء هو يلجأ إلى الله سبحانه وتعالى ويسأل الله سبحانه وتعالى حتى من الناحية الوقائية، ناهيك من الناحية البنائية، يلجأ إلى الله سبحانه وتعالى حتى يكون عونه هو الله سبحانه وتعالى وليس ذاته أو غيره، ثم بعد ذلك يستفيد من الآخرين. القصة الأخرى الأستاذة نورة والإخوة والأخوات الأكارم المتابعين، حقيقة يعني ذات مرة أتى إلي في الـ في الـ في, الـ في البرودكاست في الواتس أب صورة طفل وجوال ومكتوب يعني مكتوب الجوال موضوع عليه إكس ومكتوب ليبكي، والطفل كأنه يبكي وليبكي قبل أن يبكي عليه. حقيقة عجبتني هذه الرسالة جدا وقمت بإرسالها في برودكاست للذين معي. بعد يومين ثلاثة إذا أحد الأقارب يتواصل معي ويقول جزاك الله خيرا يا أبا عبد الرحمن، قلت له خيرا، قال والله أنا وأم العيال يعني ابننا صغير مرحلة أظنه كان في السن الخامسة أو السادسة أو كذا، متخذين قرار بأنه لا يمكن من الجوال ولا من باب أول الأجهزة الذكية وأبدا، وإنما هذا سنؤخره إلى سن متقدمة، ولكن ضغط علينا الابن بسبب العلاقات مع الأقارب وربما في المدرسة قد يكون ومع الناس اللي في المدرسة، فكان يبكي بكاء مرا شديدا يقول. فحقيقة بدأنا ننكسر بطبيعة الأبوة والأمومة، وبدأنا نشعر بأنه ربما نتنازل، ها يعني أصبحت النقطة بداية التنازل، ها ما رأيك نعطيه ما نعطيه من أول قرار. يقول فجاءت رسالتك وكانت والله بلسما بلسما، لاحظوا الذي أصلا أرسأها وأنشأها وصممها كيف وصلت إلى 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 مثل هذه الانتشار وكان لها الأثر الكبير. ولذلك لا نبخل بكلمة ولا نبخل برسالة نافعة ومفيدة ولا نبخل بصورة مؤثرة نحن بأمس الحاجة إليها. يقول فاتخذنا القرار أن نبقى على ما كنا عليه فعلا ليبكي الآن قبل أن نبكي عليه ويفاجئنا من خلال ما ربما يتربى عليه ولا نستطيع أن نضبطه في المستقبل. قلت له بالله عليك كم أخذ في البكاء؟ قال أخذ له دقائق ثم سكت بعد ذلك وكأن شيئا لم يكن. وهذه قضية مهمة جدا جدا جدا، أن لا تغلب الجانب العاطفي وتغلب العاطفة على العقل السليم والضبط الذي ينبغي أن يكون من خلال التوجيهات أيضا كذلك الشرعية. ما أدري لكم تعليق على هذا أستاذة نورة؟
هناك تجارب كثيرة في يعني بعضها زي ما ذكرتم اللي هو الخضوع للطفل بسبب بكائه. طبعا ممكن الطفل إذا شاف الأم أو الأب ممكن أنه يوافق، ممكن الطفل يستمر في البكاء إلى 6 ساعات. هنا يعني مثلا ممكن المرة الأولى يعني المربي ما يكون ثابت أساسا في قراره،
صحيح.
فالطفل يبدأ بالضغط بالبكاء بالصراخ ممكن بالتكسير بأي حركة تصير عشان يضغط على المربي أنه يوافق. فهنا من المفترض أنه يكون في خلاص قاعدة، الطفل مثلا قبل 7 سنوات ما يستخدم الأجهزة مثلا التلفاز فقط، خلاص هذه قاعدة عامة ثابتة سواء في البيت في السوق في السيارة في أي مكان، خلاص قاعدة ثابتة مهما كان الظروف للوالدين، لأن ممكن الوالدين مثلا يروحون مكان، يروحون عزومة، يروحون مكان كذا، فالطفل يكون وحيد ما عنده جهاز. هنا ممكن يعني مثلا يحنون عليه، يشعرون بانكساره مثلا بين الأطفال فيعطونه جهاز، هنا انكسرت القاعدة. الطفل هنا يستغل هذه الثغرة، يبدأ بالضغط على والده فبالنسبة للبكاء ممكن الطفل يستمر للبكاء إلى 6 ساعات إذا شاف أنه المربي راح يعني ينكسر ويستسلم للطفل.
طيب أنا حقيقة يعني أنت أكدتم هذه القضية، وفعلا يحصل يعني قضية البكاء قد يمتد ويكون أكثر من ذلك، ولذلك قضية الإهمال والإغفال والتطنيش أيضا من الوسائل في قضية التجاوز مثل هذه القضايا، بس يبغى لها كما يعني يبغى لها أيضا قلب قوي، وكذلك كما قلنا يعني عدم إعمال الجانب العاطفي وجعله هو المرتكز في توجيه البوصلة. أنا حقيقة لعلي أخالفكم يا أستاذة نورة يعني فيما
تفضل.
يتعلق بقضية السن، الحقيقة يعني كثير من المربين وحتى من بعض البيئات الناجحة، أنا أرى حقيقة 7 سنوات تعتبر سن مبكرة فيما يتعلق بقضية الأجهزة، وأرى الحقيقة أنه ينبغي أن يكون هناك خطة عند الأسرة أن يعني يتجاوز قضية عدم التمكين في الأجهزة إلى هذا العمر، بل طرح حتى الأستاذ عبد العزيز الحمادي صاحب التقنية في متابعاتها، والذي حصل على مركز كبير من خلال جوجل الآخرة، طرح قريبا كنا في ملتقى صناع الأثر في جمعية قافلة الخير أنه إلى سن 16. والقاعدة الحقيقة أنا أرى بأنه مرحلة الطفولة بالذات، وإذا أمكن إدخال كذلك مرحلة المراهقة المبكرة يعني إلى تقريبا السن ذكر الأستاذ عبد العزيز، وأشد أنا أعرف بعض الأسر وإن كانت نادرة أكثر من ذلك إلى السن 18، لكنه يحتاج إلى تعويض من خلال برامج تربوية حضارية داخل الأسرة وعلاقات حميمية وبدائل قوية. وأنا أعرف أبناء رأيتهم وناقشتهم وهم من هذه البيئات، ويشعرون الحقيقة ب يعني انتماء كبير لهذا الاتجاه في أسرتهم. بالنسبة
نعم
للأطفال في ظني والله تعالى أعلم الأقل شيء يعني المرحلة الابتدائية يعني نستطيع أن ندفع وأن يعني نجابه قضية البكاء وما شابه ذلك، وهذه لن تتأتى. أي منع وجزئيا كان أو توجيه حتى إيجابي أو شيء نريد أن نغرسه، إذا لم يكن في بيئة تربوية ناضجة أيها الإخوة والأخوات لن يكون هناك استقبال. لا تظن القضية هي عبارة عن أوامر وتوجيهات أو إما إيجابية وإما مثلا بالمنع وما شابه ذلك أو بالحرمان، أنه سينفع هذا القضية إذا كان هناك الحقيقة بيئة تربوية ناجحة. وخاصة هذا الكلام يقال حتى مع بداية التقنية، وقد ذكر بعض المربون هذه القضية في بدايات التقنية، ما بالكم مع الامتداد الكبير الذي أصبحت القضية الحقيقة يعني تأثره ذات اليمين وذات الشمال، والطفل على طبيعة خصائصه. كلما أمكننا أن نبتعد ونجعل القضية بين يديه، انتقاء منا نحن، انتقاء المادة، انتقاء المضامين، جعلها في آيباد ليس مربوطا بالنت، هو ينظر إليها ولها وقتها كما ربما سيشار إليه بعد قليل من الأخت الكريمة أو الضيف التي ستداخلنا إن شاء الله تعالى. كل ما كان هذه القضية هذه مسؤولية حقيقة كبيرة، مهم جدا أنه لا يدخل على النت، وحتى لو دخل على النت مثلا نحن أدخلنا على قضية في النت، أنا أرى حقيقة أنه لا يرى حتى طريقة دخولنا، وإنما ندخل ثم نضع هذه القضية بين يديه ينظر إليها ثم نصرفه. وقد رأيت بأم عيني ما من يذهب ذات اليمين وذات الشمال من أطفال مبكرين، ورأيت بأم عيني أنهم لا يستطيعون الآباء أن يكونوا على رؤوس أبنائهم. فحقيقة يعني لن يخسروا شيئا إذا استطعنا أن نلبي حاجاتهم النفسية بطريقة سليمة، فنؤجل قضية امتلاك الجهاز بين أيديهم. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفق الجميع لما يحب ويرضى. نستأذنكم الأستاذة نورة في فاصل، أيها
تفضل.
الإخوة والأخوات فاصل ونواصل، فحياكم الله.
أبناؤنا كسفينة وشراعها يحتاج كي تمضي لدفع رياح.
هل تشعر بالقلق حيال تصفح أولادك لشبكة الإنترنت وإبحارهم عبر وسائل الاتصال الحديثة؟ هل ينتابك الخوف من أن تتصيدهم الشياطين الإلكترونية فتنحرف بهم عن النهج القويم والطريق المستقيم؟ هل لازلت حائرا بين منعهم من ذلك أو السماح لهم به؟ إن كنت كذلك فكن مطمئنا، كل ما عليك هو الالتزام ببعض النصائح التربوية والقوانين الإلكترونية التي تجعلك مطمئنا لتصفح أولادك لشبكة الإنترنت. لا تمنع أولادك من تصفح الإنترنت، ولكن كن واضحا معهم بوضع قوانين في التعامل معه. لا تسمح لهم بتصفح الشبكة ليلا، واحرص على أن تقطع الاتصال بالشبكة وقت النوم. احرص على تفعيل برامج الأمان في أجهزة الاتصال كي لا يقع أبناؤك فريسة للمواقع المخلة بالآداب أو المواقع المدمرة للفكر والاعتقاد. صادق أبناءك على شبكة التواصل الاجتماعي وتابع حواراتهم ومشاركاتهم مع أصدقائهم. تحدث مع أبنائك حول سلبيات الإنترنت وما قد يرتكب فيه من جرائم إلكترونية وأخلاقية، ألا يصدقوا كل ما يقرؤونه عبر الإنترنت، وأن يتثبتوا منه إن أمكنهم ذلك. فعلى صفحات الشبكة الكثير من المعلومات والأخبار غير صادقة، ألا يستجيبوا لمن يطلب منهم الصداقة عبر شبكات التواصل الاجتماعي إلا إذا كانوا يعرفونه جيدا، ألا يقوموا بنشر أو إفشاء أي معلومات تخصهم أو تخص عائلتهم كأسمائهم الكاملة أو أرقام هواتفهم أو حساباتهم البنكية أو غير ذلك من معلومات قد يقع الضرر بانتشارها. ألا ينقروا أي رابط إلكتروني غير مألوف قد يجدونه في حسابهم أو بريدهم الإلكتروني، خاصة إذا كان المرسل مجهولا. ألا يمارسوا عبر الشبكة بيعا أو شراء إلا بعد إبلاغ الوالدين بهذا القرار. ألا يخرجوا للقاء أحد من أصدقاء الإنترنت خارج المنزل إلا بموافقتكم أو صحبتكم. حفظ الله أبناءنا وجنبهم كل سوء ومكروه.
هناك سفينة وشراعها يحتاج كي تمضي لدفع رياح، أنت الرياح تعين ابنك دائما كيما يفوز بنيل كل
متاح. حياكم الله أيها الأخوة والأخوات، وعودة حميدة مع الأستاذة نورة القرني حول ما يتعلق بقضية الرقابة الذاتية في عصر التقنية. حياكم الله أستاذة نورة. دعونا نكمل معكم حفظكم الله هذا المشوار من خلال أيضا ما استعرضتموه في كتابكم الموفق، الذي حقيقة أنصح بالاطلاع عليه وأنصح بقراءته وأنصح بلزومه، وقد حمل الحقيقة مجموعة من الأمور التوجيهية المهمة وكذلك القصص والمواقف وكذلك الاستشارات المهمة جدا جدا جدا، وهو يباع في معرض الكتب، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يبارك في هذا الكتاب. الطرق وأساليب تعزيز الرقابة الذاتية، نتمنى أن نأخذ هذا الموضوع تقربتم، تفضلوا.
نعم طبعا لابد على المربي أن ينوع في الطرق والأساليب حتى يعزز للطفل هذه الرقابة الذاتية لديه. عندنا مثلا أولا اللي هو نشرح للطفل أسماء الله الحسنى أو بعض أسماء الله الحسنى مثل السميع العليم البصير، نعود للآيات اللي فيها هذه الأسماء،
يعني سبحان الله تذكرونا بقول النبي صلى الله عليه وسلم احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك.
نعم يعني نعود لتفسيرها وشرح حتى يسهل على الطفل فهمها. نبدأ مع الطفل من سنواته الأولى، والفطرة سبحان الله تساعدنا في ذلك. نربط ذلك
وهذه عفوا مهمة جدا، حتى لأننا حنا برنامجنا عام ويسمعه الناس في مشارق المغرب. معلش أستاذة نورة، يعني قالت الأستاذة الكريمة الفطرة تساعد على ذلك. نعم أيها الإخوة الفطرة تساعد على ذلك، يعني ما من مولود إلا ويولد على الفطرة، ولذلك لا تتست، يعني هو الأصل في هذا الطفل أنه على الفطرة. ثم قال فأبواه يهوداني ونصراني وجساني ومسلماني إلى آخره، فتأتي البيئة فتؤثر. لذلك رعاية الفطرة وحمايتها هو الدور المهم جدا، هذا رصيد الفطرة، رصيد مهم جدا. ومن ذلك أننا نبني فيه مثل هذه النقاط والطرق والأساليب، ومنها ما يتعلق بقضية تعليقه بأسماء الله عز وجل. وقد كان السلف الصالح كما قيل أنهم يعلمون أبنائهم علامات الساعة الكبرى حتى يدركوا عظم قوة الله عز وجل وقدرته ومن صغرهم. أي نعم.
نعم الثاني اللي هو تعليم الطفل كيف يضبط نفسه. مثلا الطفل أمام خيارين، مثلا حضرت وقت الصلاة وعنده وقت للعب مع أصدقائه، نعلمه أن وقت الصلاة إذا انتهى فخلاص يعني خلاص انتهى وقت الصلاة، لكن اللعب بإمكانك تأجل وقت اللعب، بإمكانك تلعب بعد قليل، بكرة، في أي وقت اللعب ما راح ينتهي، لكن وقت الصلاة إذا انتهى فهنا نعلمه كيف يضبط نفسه وكيف يختار الاختيار الصحيح. الطريقة السادسة نساعد الطفل كيف يختار الصديق الصالح، لما له تأثير كبير جدا على الطفل. فنحرص على في البداية نوضح له أو نبين له صفات الصديق الصالح، ممكن نساعده على ذلك مثلا تسجيله في نوادي معينة أو مراكز تربوية أو دور تحفيظ في مكان نظن وجود الصالحين هناك.
بل أيضا أستاذة نورة، حتى أيضا نستفيد منا الأخوان الأسر اللي في الأقليات في البلدان الذي يتابعوننا حقيقة في أوروبا ولا في غيرهم، كذلك أنا أعرف أسر ناجحة يقومون بنفس العمارة ونفس المكان أو من خلال مسجد صغير يعني ينشئون هذه البيئة الصالحة، فيربطون أبنائهم بأبناء بعضهم، ومن خلال كذلك معلمين ناجحين، وكذلك بالنسبة للبنات معلمات ناجحات، والاهتمام بهذه القضية أيضا هذا أمر مقدور عليه إذا وجدت الإرادة. أي نعم.
نعم. الرابع، النقطة الرابعة اللي هي مساعدة الطفل كيف يحفظ وقته، نعلمه أنه هناك وقت للعب، وقت للأكل، وقت للنوم والراحة. البعض للأسف يترك الطفل مثلا يلعب بالجهاز، يعني أثناء وجودي مع الفتيات يعني لما أسألهم عن أوقاتهم لا أجد مكان لمساعدة الأهل.
إذن أستاذة نورة لابد من نظام في الأسرة.
نعم،
لا يمكن تصور أن ينشأ الرقابة الذاتية، لابد من نظام كذلك.
فالوقت هو الحياة، الوقت مسؤولين عنه يوم القيامة، لذلك نعلم الطفل كيف يحفظ وقته، كيف يوازن بين في يومه بين يعني لنفسك عليك حق، لأهلك عليك حق، كل يعطي كل ذي حق حقه، هذا نعلم الطفل من صغره. النقطة الخامسة، نعزز السلوكيات الإيجابية التي ظهرت فيها الرقابة الذاتية. مثلا الطفل شاف قلم صديقه الجميل والرائع اللي ما عنده مثله، مثلا شافه ملقي على الأرض، أخذ القلم أعادوا لي صديقه، هنا نمدح هذا التصرف مهما كان يعني في نظرنا.
لكن إيش علاقة، ما علاقة هذا بقضية التقنية والرقابة الذاتية في التقنية؟
ممكن مثلا الطفل يشوف مثلا تطلع له مثلا صورة يقفل على طول الصورة هذه،
وهذه
مثلا أمامنا،
وهذه حصلت. أنا حدثني أحد طلابي الحقيقة في الكلية عن أخيه الصغير، وهو ليس يعني طالب، هذا ليس متزوجا، هو أخ له، يقول فأتاني أخي الصغير فقال لي والله هذا غصب عني، يعني طلع هذه الصورة وكان منزعجا جدا، هو أصلا كان في غرفة أخرى يعني في مكان آخر. فقلت له يعني والله يا صالح هذه منقبة لك. قال أنا قريب جدا من أخي وأتعامل معه وكأني أنا والده. فقلت هذا المؤشر كبير أنه يشعر بالرقابة الذاتية. يقول فعلا، يقول فرحت، يقول هذا الطالب صالح، يقول فرحت لما أخي الصغير جاء، يعني كأنه يقول أنه أنا انزعجت من هذا الموقف وانصرفت. ولذلك أيها الأخوة الأخوات، هذا جزء من نتاج الرقابة الذاتية. أيضا أريد أن أؤكد أستاذة نورة، وأنت تتكلمون عن عدد من القضايا المتعلقة بالطرق والأساليب، الدكتور خالد المنيف وفقه الله له حقيقة مقال رائع تجدونها أيها الأخوة الأخوات عبر النت بعنوان في بيتنا قانون. أشارت الأستاذة نور عددا من القضايا، ربما تشير أيضا أخرى القضايا، وجود نظام داخل البيت هذا سيساعد جدا ما يتعلق بقضية ضبط التعامل مع التقنية، وكذلك ما يرتبط بالرقابة الذاتية حتى يكون الإنسان فعلا في بيئة ناضجة سليمة تساعده بشكل جيد. أما ترك الحبل على الغارب ثم نشتكي أو نعاني، كما مرة قال لي أحد الآباء ماذا أفعل، ابني أو بنتي جالس في الغرفة 24 ساعة مسكر نفسه في الجوال، يعني كيف لا يكون هذه النتيجة إذا كنا أصلا لا نقوم بمثل هذه الممارسات المتعلقة بإيجاد نظام ناجح تربوي في الأسرة. نعم.
أيضا من الطرق أيضا اللي هو نساعده على نشر ما تعلم، مثلا ممكن تعلم معلومة، تعلم قصة، نساعده أو نحثه على إرسال هذه القصة لأصدقائه عن طريق رسالة نصية أو الواتساب، أو يعني أذكر هنا تجربة لطفلة صغيرة ما شاء الله.
أيوة، يا ريت نسمع تجارب. نعم تفضلي.
طيب، كانت الأم تشرح لها عن الله أنه الرازق، وتشرح لها عن الجنة وما فيها من أشجار، تعلمها بعض الأدعية. سبحان الله، بدأت الطفلة عمرها 5 سنوات تخبر الأطفال الآخرين، تعلمهم الدعاء، تخبرهم عن الجنة. فالأطفال سبحان الله لديهم قدرات هائلة، متى ما ربطناهم بالله وعلقناهم به سبحانه فلديهم قدرات هائلة وعجيبة بإمكانهم بفطرتهم ببراءتهم نقل هذه الأمور إلى غيرهم.
طيب طيب جدا.
نعم.
بقي شيء حول الطرق والأساليب؟
نعم.
تفضلوا لو بس بقي معنا دقيقة الله يحفظكم.
حسنا. الحوار الهادئ، الحوار بين المربي والطفل
مهم جدا،
يكون بدون أوامر أو نواهي، بدون استخدام السلطة، أيضا استثارة القدرة على التفكير.
يعني أنا بس حتى لا يفهمون أستاذة نورة، بعض الناس حقيقة مخالفة احتكاكي بالجانب البرامج العامة هذه في الفضاء، يعني نحتاج أن يعني قضية بدون أوامر وبدون استخدام السلطة، يعني أنا أتصور أنا معروف مقصدكم الحقيقة، لكن حتى أقول ينظر إلى القضية أن الأوامر أصلا لابد منها والسلطة حاصلة وموجودة، لكنها
أثناء الحوار فقط، أثناء الحوار
بالضبط. بالضبط هذا القصد أريد أن أقول، أنه قضية أثناء الحوار حتى لا يفهم الناس أنه الأوامر لا يجوز أن تكون أصلا والسلطة لا يجوز أن تعمل. بعض الناس هكذا، أنا قصدي في الاستدراك يعني ينتبه حتى أبين ماذا تقصدون. فعلا أنتم الآن بنبهتم أنه أثناء الحوار كأن القضية خارجة من نطاق الآن افعل أو لا تفعل، وأني أنا أب وأنت ابن وإنما نحن إخوان، هذه عبارة عن كما تذكر أستاذة نورة من أجل إنجاح الحوار فقط، أردت التنبيه حتى لا يفهم الناس شيئا آخر فيما يتعلق بكلامكم. تفضلوا الله يحفظكم.
نعم. أيضا القصص من أجمل الأساليب والطرق اللي ممكن نعزز فيها الرقابة الذاتية. عندنا قصص الأنبياء، قصة أيوب عليه السلام لما سمع الله دعاءه، قصة يونس لما كان في ظلمات ثلاث، ظلمة البحر والليل والحوت، قصة بائعة اللبن في عهد عمر بن الخطاب رضي الله عنه. هنا هذه القصص نقرأها للطفل، نربطها بواقعه أثناء استخدام التقنية. أيضا من الممكن اللي هو تمثيل الأدوار، هذه استخدمتها في برامجي مع الفتيات، كنت أطلب منهم تمثيل دور الأم لما تدخل على بنتها وهي تتصفح مقطع جميل،
ممتاز.
وأخرى مثلا تدخل على بنتها وهي تتصفح مقطع سيء،
ممتاز.
وكانت
جدا
تظهر لي طرق عجيبة لإخفاء الكثير عن الأهل، خصوصا ما يتعلق بفتح مواقع سيئة. غالبا المواقع السيئة تظهر للطفل بطريقة مفاجئة، بفضول الطفل وحب الاستكشاف يبدأ يبحث، فهنا مشكلة. الأطفال يعني ممكن من الطرق اللي يستخدمونها مسح عمليات البحث، طبعا عندنا مثلا في الانستغرام في تويتر، إذا تم مسح عمليات البحث ما أتوقع المربي يقدر يعرف المكان اللي دخل الطفل، فهنا أيضا ممكن إلهاء الأم أو اللي دخل على الطفل حتى يتم إغلاق الصفحة. هنا تمثيل الأدوار مهم لأنه يبين للمربي طريقة تفكير الطفل وقناعاته، فيمكن عن طريقها توجيه الطفل للتصرف الصحيح من خلال تمثيل الأدوار.
طيب طيب أستاذة نور الحقيقة جزاكم الله خير وعلى ما قدمتم، وأيضا لا ننسى أظنكم أيضا كذلك تؤكدون على قضية الوعي لدى الآباء والأمهات في قضية التقنية والثقافة المتعلقة بهذا الجانب، ومعرفة ما يرتبط ببعض البرامج الحماية وخاصة فيما يتعلق بالأطفال، وسؤال أهل الاستشارة في هذا الجانب. وأنا الحقيقة يعني أؤكد على الرجوع مثل الأستاذة نورة مثلا من خلال الأمهات في التواصل معهم حتى يستفيدوا من الخبرة، كذلك الناس اللي مهتمين بالتقنية مثل الدكتور الأستاذ عبد العزيز الحمادي لمعرفة ما يرتبط بقضية مثل هذه البرامج ونفعها. يعني الأستاذ عبد العزيز مثلا لديه يعني حقيقة تعليقات ثرة يومية في استثمار التقنية بطريقة سليمة يمكن استفاد منها، والسؤال هو أو غيره من هؤلاء. أنا أفهم من الأستاذة نورة أنكم لديكم دورات تدريبية وهذه جاءت من خلال المعطى الذي أنتم قدمتموه في الماجستير ثم الكتاب، ولذلك يعني دعوة للأمهات الحقيقة الاستفادة من الأستاذة نورة والأخوات من خلال حساب التويتر والتواصل لأجل الاستفادة الحقيقة، وكذلك لديكم فيما أفهم استعداد لتقديم هذه البرامج إضافة لهذا الكتاب الموفق، لعله يعني إذا كان لديكم شيء أستاذة نورة حقيقة قبل أن تغادرونا، لأنه سنستضيف أستاذة أخرى تعلق باقي أيضا المحورين المتبقيين، نكون لكم من الشاكرين. لديكم شيء أستاذة نورة؟
نعم، بالنسبة لرأيي حول استخدام الأطفال للأجهزة، أنا يعني ضد استخدام الأجهزة بشكل مفتوح. قبل 7 سنوات التلفاز فقط، بعد 7 سنوات يكون استخدام مقنن شديد جدا، كتعليم الباوربوينت، تعليم الوورد، تعليم شيء نافع مفيد للطفل.
ممتاز.
يعني ضد استخدام، ضد انه يكون للطفل جهاز شخصي، بل جهاز كمبيوتر، جهاز للجميع موجود في مكان جلوس العائله في الصاله او في اي مكان، بدون انترنت، بدون يوتيوب. مثلا الدروس يتم تحميلها على الجهاز، لابد من تركيب برامج الحماية حظر المواقع السيئة.
حقيقة
هذه لها برامج
توضيح متخصصة. توضيح مهم، وجزاكم الله خير. أنتم الآن يعني أكدتم ما ذكرنا، وهذا الذي يعني نتوقعه منكم. أسأل الله أن ينفع بكم، يبارك فيكم ويجزيكم عنا خيرا، وينفع بكتابكم وباهتمامكم بهذا الجانب. ونقول يعني استمروا على ما أنتم عليه، فأجيالنا وبالذات من الفتيات في هذه الجوانب التدريبية والأمهات والتوعية كذلك، يعني الكتاب يستفاد منه الجميع، فرصة ثمينة جدا. شكرا لكم أستاذة نورا، نسأل لكم التوفيق والإعانة. شكرا، شكرا جزيلا. أيها الإخوة، هذا التحليق كان حول الرقابة الذاتية في عصر التقنية الحقيقة، وحلقنا مع الأستاذة نورة وفقها الله صاحبة هذا الكتاب المهم الحقيقة، وكذلك يعني كما قلنا يمكن يعني أن يستفاد منها من الأمهات والأخوات عبر حساب التويتر الفاعل عندها. من خلال أدركنا مفهوم الرقابة الذاتية وأسباب هذا الأمر وطرحه، وكذلك الضوابط ثم الطرق والأساليب العملية المهمة التي تحتاجها الأسرة. لعل حقيقة معنا في نهاية هذه الحلقة الأستاذة أسماء الجراد، كاتبة وخبيرة تربوية. حياكم الله أستاذ أسماء.
حياكم الله دكتور.
جزاكم الله خير على المشاركة، ونحن في الدقائق الحقيقة الأخيرة المتبقية، وكانت معنا الأستاذة نورة كما تعرفون، وقد يعني اختارتكم للتعليق حول موضوعها المهم الرقابة الذاتية في عصر التقنية وكتابها الأهم. بقي معنا في هذه الدقائق المعدودة جدا تعليق سريع حول المعيقات كرما منكم، ثم الختام حول الرقابة الذاتية والأجهزة الذكية. تفضلوا، بارك الله فيكم.
جزاكم الله خير. في البداية نقول أنه الرقابة الذاتية هي ليست فقط على الحلال والحرام، إنما تكون الرقابة شاملة لجميع الجهد المبذول والوقت المستثمر المفروض أن يستثمر في حياة الإنسان استثمارا جيدا.
ممتاز.
الرقابة الذاتية أيضا هي قدرة الإنسان على اتخاذ قرار الاستمرار في يعني ترك الشيء وعدم الاستمرار فيه والتحرك وإنجاز المهام المطلوبة منه. فإذا لم يكن الطفل لديه هذه القدرة، ومعلوم أن الطفل لا يملك القدرة على التحكم أو قدرة عالية على التحكم، ولا يملك أدوات النقد ولا يستطيع تقييم الأفضل، فمن الواجب على الأسرة كما يقال علموا أبنائكم السباحة والرماية وركوب الخيل، يقال علموا أبنائكم السباحة في بحر التكنولوجيا.
صحيح صحيح، وهذه نقطة الحقيقة مهمة جدا، وهذه النقطة التي حقيقة تستدعي يعني استنفار كبير جدا القائمين على الأسرة من الوالدين الحقيقة، أنهم لا يتعاملون مع يعني مرحلة عادية، لا هي مرحلة كما ذكرت الأخت الكريمة يعني لا تستطيع التميز وتحتاج إلى وقت من النضج وشيئا فشيئا، فلذلك القضية أصبحت أكثر عناية ومسؤولية ضخمة. كلكم راع وكلكم مسؤوليته. أيضا أخت الكريمة، نعم.
نقول أننا نتعامل أيضا مع الطفل بأنه كائن غير واعي وكائن غير مدرك، وهذا من المهم جدا في الحديث عن القدوة الصالحة في المنزل.
هو غير واعي وغير مدرك بنسبة وتناسب، يعني نعم. حتى أيضا لا يفهم الإطلاق، يعني مقارنة، نعم، بالمراحل التي بعدها، يعني الطفولة المبكرة مقارنة بالطفولة المتوسطة مقارنة بالطفولة المتأخرة مقارنة بالمراهقة، هذا قصدكم؟
نعم، ولكن الطفل يخزن في ذاكرته كثير من المعلومات وكثير من المشاهدات في المنزل، لكن قد لا يعي المعنى الحقيقي لهذا التصرف أو لهذا الفعل، لكن لما يتقدم في السن يبدأ بترجمة وفهم هذه الأمور وهذه الإشارات التي تخزنت في ذاكرته. فالقدوة الصالحة حتى لو كان الطفل صغير فرأى مقطع سيء قد لا يفهمه في تلك اللحظة، لكنه مخزن في ذاكرته، فإذا كبر استوعب واسترجع هذه المعلومات وهذه الذكريات. استثمار القدوة الصالحة في المنزل من قبل الأبوين، من قبل الأخوة الأكبر سنا، لأن الطفل من طبيعته أيضا التقليد. الأمر الثاني استثمار وجود قدوة من أبناء جيل الطفل، سواء كان على وسائل التواصل الاجتماعي بتعريف الطفل بأشخاص وأطفال استفادوا من هذه التكنولوجيا واستفادوا من مواقع التواصل في أشياء مفيدة.
وهذه قضية مهمة الحقيقة، هذه قضية جدا مهمة. ربما أيضا أستاذة نورة أشارت إلى قضية الوسائل والطرق، أستاذة أسماء، وأشارت إلى القدوة. أنتم الآن أكدتم في القدوة معلومة مهمة جدا الحقيقة، وهو جانب من يعني هم ناجحين في الاستثمار حتى نعودهم. نحن نحتاج إلى استثمار هذا الجزء التي أشارت إليه السيدة نورة في الأخير، لا نمكنهم من الأجهزة، ولكن ممكن ندخلهم يعني بحيث أنهم يستثمرون في بعض الأشياء كتعليم باوربوينت أو شيء من هذا القبيل كما أشارت الأستاذة أسماء. الحقيقة لو ركزنا أيضا في كلامنا، لأن الوقت يعني ربما بقي معنا 6 دقائق أو أقل حتى، سريعا يعني هناك معيقات يعني ونبغى نتغلب عليها.
نعم، هناك فراغ كبير في حياة الطفل، لابد من استثمار هذا الفراغ في الأنشطة، في الأنشطة العائلية، في الألعاب الحركية، في النوادي، في السباحة، في تعليم الطفل الأشياء التي تنمي مهاراته الفكرية، تنمي التواصل الاجتماعي مع الآخرين.
لكن إيش علاقة ما علاقة، قد يقول أحد المتابعين أو المتابعات، ما علاقة هذا الكلام بالرقابة الذاتية وفي عصر التقنية؟
حين نترك الطفل في وقت فراغ طويل في النهاية يريد استثمار هذا الوقت في شيء، فيبحث ويبحث فيهمل الجانب الجسدي، يهمل الجانب الروحي، فبالتالي تحصل هناك فجوة في ناحية الرقابة، فيحصل على الطفل على أوقات فراغ غير جيدة يستثمرها في أمور قد لا تكون صحية أو لا تكون مفيدة لحياة الطفل. لما يكون الوقت ممتلئ بالنشاطات وهناك روتين يومي في حياة الطفل، يعرف لما يستيقظ ماذا سيفعل، ماذا سينتج هذا اليوم، ما هي المهام المطلوبة منه، لن يحصل هناك انفلات كما يقال في حياة الطفل بحيث لا يستطيع أن يستثمر وقته أو يستفيد من هذا الوقت. في أثناء قضاء الوقت طبعا مع الطفل، في الحديث معه عن الأشخاص الصالحين والأشخاص السيئين، عن الحديث عن قصص وأمور مثلا عن قصص الصحابة وقصص الأمم السابقة، نشبع الطفل رغبته في التواصل، نشبع رغبة الطفل في الانتماء، في الحوار، في الاستماع، في الحب، فبالتالي لا يبحث عن هذا الشيء في خارج المنزل أو في أجهزة أو غير ذلك.
طيب جيد. غير ذلك من معيقات ذكرتم الفراغ مثلا، وأيضا هل في شيء آخر؟
هناك مهمة جدا هي استخدام برامج الفلترة والمتابعة، بحيث أنه نضع تقييد المحتوى على الأجهزة، ونضع أيضا حساب مشترك على
قصدكم هذا طريقة للتغلب على الجانب المتعلق بكثرة البرامج والانفتاح وما يرتبط بذلك يعني.
نعم، هناك انفتاح كبير، لابد أن نقيد المحتوى، فالتكنولوجيا بحر، أريد استثمر هذا البحر في صيد الفوائد، في الإبحار نحو جهة أخرى إلى ضفة آمنة، في استخراج الحلي والأشياء الجميلة والجيدة من هذا البحر، فأعطي الطفل السفينة المناسبة لذلك، وأجعل الطفل يعرف الأدوات المناسبة، أدوات البحث، وكيف يبحث عن معلومة، وكيف يستفيد من هذا البحر في أشياء مفيدة، بدل أن يضيع في هذا
وهو يا أستاذ الكريم. أنا حقا ناقشنا مع أستاذ نورة في القضية هذه، وكذلك ذكرنا رأي كثير من الربين أنه سيغوص في هذا البحر إذا نحن أدخلناه، وهو لما بعد يحتاج إلى أن يدخل. هذه القضية التي ترى نحتاج أن نحررها يا أستاذ أسماء جدا. يعني أنا أعرف الواقع الموجود واستسلام للتعامل مع التقنية، وهذا ما تقصدونه أنتم في مقابل هذا الاستسلام أيضا وما نقصده، لكن أيضا كذلك لابد أن نعطي للناس توجيه، لابد من إبراز حقيقة مبادرات ونجاحات بأنه لا يلزم أن نمكن الأبناء لهذه التقنية من وقت مبكر، ليسوا بحاجة إلى ذلك، هم بحاجة إلى أشياء نحن نحملها في الآيباد، لا يرتبط مباشرة في النت، إلى أشياء أو أنا أدخله في قضية وأنا من بنفسي وبإصبعي وهو لا يرى، لأنه مقلد كما قلنا ورجل وطفل.
الأهالي كثيرا يعانون من الابتزاز العاطفي الذي يمارسه الأطفال، لماذا أنا لا يوجد لدي جهاز، لماذا فلان.
ونحن ناقشنا هذه النقطة مع الأستاذة نورة الحقيقة، وحررناها فيما يتعلق بتعديل السلوك والإغفال عن هذه القضية، وذكرنا قصة ربما أنكم ما كنتم معنا في في هذا القضية ما يتعلق ليبكي قبل أن يبكي عليه، وهذه قضية مهمة جدا. طيب نحن بقي معنا حقيقة عذرا منكم السادة أسماء دقيقة دقيقة ونصف نتيح لكم
لكل شيء. نقدم للطفل أن يكون لديه كتاب تعليمات، وقد كتبت بعض النصائح طبعا للأهل في كيفية استثمار هذه الأجهزة وكتيب التعليمات هذا بالاستفادة.
كتيب مطبوع؟
لا هو يعني هو مجرد تعليمات تعطى للأبوين، بحيث يعني
كيف الوصول لها لو سألوا.
موجودة على صفحتي في الفيسبوك، موجودة في صفحتي باسم أسماء الجيران. لما نعطي هذا الطفل
فقط يعني فقط على الفيسبوك، ها؟
نعم.
أي نعم.
هناك بعض الشروط طبعا كتبتها إحدى الأمهات لابنها لما سلمته الهاتف، واستفادت منها طبعا في بناء الثقة مع هذا الطفل وفي بناء علاقة جيدة.
يعني هناك من جرب هذا التوجيهات وطبقها، الحمد لله.
نعم، وأنا أطبق طبعا هذا الأمر في المنزل ولا أشعر بوجود أي فجوة بين الأطفال وبين
ولذلك نحن ندعو الأخوة والأخوات الذين يتابعوننا حقيقة يعني الاستفادة من حساب الفيسبوك الأستاذ أسماء الجراد للاستفادة من هذه التوجيهات. كنا نتمنى الحقيقة أن نكون عندنا علم قبل ذلك حتى نستطيع أننا، ربما ذكرت شيئا منها قبل قليل. آخر نصف دقيقة أستاذ الكريم، الله يحفظكم، تفضلوا.
نقول علينا أن نحمي الطفل من نفسه ومن الآخر، من نفسه بتنمية الضمير والوازع الديني الذي قد يضعف ولا بد له من مساندة ومتابعة من الأهل، وحماية الطفل من الآخرين وألا يكون عرضة للاستغلال والابتزاز في هذا البحر. أن نقول أن تعيش على الواقع وتستخدم التكنولوجيا وسائل التواصل، لا أن تعيش في التكنولوجيا وتهمل الواقع.
جزاكم الله خير، خاتمة مباركة. شكرا لكم أستاذة أسماء الحقيقة، وكلمات في الأخير تعتبر خلاصة طيبة لهذا الموضوع المهم حول ما يتعلق بالرقابة الذاتية في عصر التقنية. شكرا لكم أستاذة أسماء، وشكرا كذلك موصول أستاذة نورة القرني. كنا مع التقنية وما يتعلق بأهمية تعزيز وغرس الرقابة الذاتية للأجيال في مرحلة الطفولة. أسأل الله أن يحفظ أبناءنا وأبناءكم ويوفقنا وإياكم للقيام بالواجب، فكلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. لقاءنا في الأسبوع القادم بإذن الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
أبناؤنا كسفينة وشراعها يحتاج كي تمضي لدفع رياحك، أنت الرياح تعين ابنك دائما كيما يفوز بنيل كل متاح. علمه كيف الانطلاق وكله عونا يراقب من وراء وشاحي. قل يا بني طريق مجدك واضح فاسلكه تحظى بفرصة لنجاحي. أبناؤنا كسفينة وشراعها يحتاج كي تمضي لدفع رياحي.